بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزى عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستمقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق: في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسودا، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش، وكذلك قال أبو عبيد. وقال الشافعي رحمه الله: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك، فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء، وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى رحمه الله: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أبي عبيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. ذكر رحمه الله قبل ذلك مسألة وضوء المستحاضة، وأنه رجحنا أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ، رجحنا ذلك وقلنا أن هذه الرواية صحيحة وهي عند البخاري في صحيحه. أما ما ذهب إليه بعض الحفاظ من إعلالها فإن الراجح أنها رواية محفوظة. ثم ذكر الترمذي كما هو معنا هنا باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وهذا على الاستحباب كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا الباب على الاستحباب، وأن المستحاضة تغتسل غسلا واحدا وتجمع بين الصلاتين، أن تغتسل غسلا واحدا تجمع بين الصلاتين. وذكر الترمذي رحمه الله حديث حمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. وفي قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، وفي رواية عند أبي داود كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة. والمقصود من جهة كثيرة يعني من جهة الكمية، ومن جهة شديدة يعني من جهة الكيفية، أنها كانت تستحاض حيضة كثيرة من جهة كميتها وحيضة شديدة من جهة كيفيتها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره. الواو هنا أستفتيه وأخبره ليس المقصود بها كما هو معلوم أنها على الترتيب، وإنما المقصود به أن قول حمنة أي أخبره بما هو واقع مني وأستفتيه، أي أخبره بما هو واقع مني وأستفتيه. والفتوى تأتي نتيجة الإخبار، الفتوى تأتي نتيجة الإخبار، أي أني أخبره بما عندي وأستفتيه عن هذا الأمر، فالفتوى تأتي نتيجة الإخبار. فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، وهي من أمهات المؤمنين كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في أخوات حمنة. فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، أي أن هذه الحيضة الشديدة الكثيرة قد منعت حمنة من أداء الصلاة والصيام. وهذا فيه دليل على أن المرأة الأصل فيها إذا جاءها الدم أن تترك الصيام والصلاة، هذا فيه دليل على أن المرأة إذا جاءها الدم أن تترك الصلاة والصيام. وإذا كانت مستشكلة هل هو دم حيض أو دم استحاضة، وبنت على أن ذلك هو دم حيض ثم اتضح أنه دم استحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معنا هنا لم يأمرها بإعادة الصلاة والصيام الذي وقع أنها قد تركته، لذلك قال بعض أهل العلم هو الأقرب أن المرأة لو استشكل عليها الأمر هل هي صائم هل هي مستحاضة أو حائض، ثم رجحت أنها حائض بما ظهر لها، ثم بعد ذلك ظهر أنها ليست بحائض وتركت الصلوات، أن بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل يرون أنها ليس عليها إعادة للصلاة، وهذا أقرب من جهة الأدلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمر حمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تعيد الصلاة أو الصيام. قال: فما تأمرني فيها؟ لما قالت كثيرة شديدة، ذكرنا أن في رواية أبي داود هي موافقة لهذه الرواية كثيرة شديدة، هي موافقة لهذه الرواية كثيرة وشديدة في نسخ للترمذي، حصل سبق اللسان، في نسخ للترمذي جاءت كبيرة، في نسخ للترمذي جاءت كبيرة كما هي في طبعة وزارة الأوقاف السعودية، فإن الطبع على النسخة على كبيرة، وهذا اللفظ هو في إحدى نسخ الترمذي. وأما النسخة التي جعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل في متن الكتاب في جامع الترمذي وجعلها أصلا هي كثيرة موافقة لرواية أبي داود. قال: فما تأمرني فيها؟ قال: قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، وهو القطن، وهو القطن، أي تشد القطن على فرجها حتى يمسك الدم، تشد القطن على فرجها حتى يمسك الدم. قال: فإنه يذهب الدم، أي أن القطن من خصائصه كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل أنه يذهب الدم، لذلك نعت لها النبي صلى الله عليه وسلم الكرسف الذي هو القطن لكونه يذهب الدم. وقال أهل العلم رحمهم الله عز وجل كما ذكر ذلك العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود، قال: وهذا من إخباره عليه السلام بالحكمة لما قال فإنه يذهب الدم، لماذا نعت لها الكرسف؟ قال: تعليلا فإنه يذهب الدم. قال العيني رحمه الله: وهذا من إخباره عليه الصلاة والسلام بالحكمة، لأن من طبيعة القطن أن ينشف الرطوبات، لأن من طبيعة القطن أن ينشف الرطوبات ولا سيما العتيق منه، ولا سيما العتيق منه. وإلى وقت قريب كان النساء يستعملن القطن في شد الفروج حتى لا يخرج الدم، إلى وقت قريب كن النساء يفعلن هذا، فإنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب الدم، وهذا من إخباره عليه السلام كما ذكرنا بالحكمة، لأن من طبيعة القطن أنه ينشف الرطوبات خاصة كما قال العيني رحمه الله، ولا سيما العتيق منه. قالت: هو أكثر من ذلك، أي أن الأمر أكثر من أن يكون القطن مانع له، هو أكثر من ذلك، فإن الكرسف لا يفعل معه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فتلجمي، قال صلوات ربي وسلامه عليه، فتلجمي، يعني أن المرأة تشد على نفسها بشيء يمنع من سيلان الدم بالإضافة إلى الكرسف، أي أنها تجعل القطن ثم تجعل فوقه ثوبا كأنه لجام يمنع من سيلان الدم واسترساله. قال أهل العلم: قال فتلجمي كما يمنع اللجام من استرسال الدابة، كما يمنع اللجام من استرسال الدابة. فقالت حمنة: هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، يعني اتخذي ثوبا فوق القطن وفوق هذه ما قد ذكره لها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، إنما أثج ثجا، ومعنى أثج ثجا أي أسيل سيلالا، ومنه ثجاجا أي سيالا. ومنه ما صح في الحديث في أفضل الحج ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال العج والثج، العج والثج أي العج هذا رفع الصوت بالإهلال، والثج هو إراقة الدماء. قال إنما أثج ثجا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أيما صنعت حملة من هذين الأمرين أجزأ عنها. وهذا دليل على أن هذا على أن هذين الأمرين هو على ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، فإنها تختار أي الأمرين من هذين الأمرين الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة أي هذا أي هذه الاستحاضة، إنما هي ركضة من الشيطان. احتمل أهل العلم رحمهم الله عز وجل احتمالين في معنى هذه اللفظة، احتمل أهل العلم رحمهم الله عز وجل احتمالين في معنى هذه اللفظة. الاحتمال الأول أن المقصود أن الشيطان يلبس ويشوش ويوسوس على النساء، فيجعل النساء في قلق، ويجعل الشيطان عليهن سبيلا إلى التلبيس عليهن في أمر دينها وطهرها وصلاتها، حتى أنساها الشيطان بذلك عادتها، فصار في التقدير كأنه ركضها بآلة من ركضاته، فصار في التقدير كأنه ركضها بآلة من ركضاته. وأضيف النسيان للشيطان كما في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. والاحتمال الثاني في حمل الكلام على الحقيقة، الاحتمال الثاني في حمل الكلام على الحقيقة، في أن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها، في أن الشيطان ضربها حتى فتق أو فتق عرقها. قال ابن الأثير أي أن الشيطان قد حرك هذا الدم وليس بدم الحيض المعتاد، أي أن الشيطان قد حرك هذا الدم وليس بدم الحيض المعتاد. قد ذكر ابن العربي رحمه الله عز وجل في العارضة احتمالات أهل العلم رحمهم الله، كذلك ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله في التحبير، كذلك ذكر ذلك ومعنى ركضة ابن سيد الناس في النفح الشذي، وقال الصنعاني وغيرهم كذلك ذكروا هذا. قال الصنعاني رحمه الله والحقيقة أولى، والحقيقة أولى أي الأولى أن يحمل الكلام على الحقيقة، وهذا أقرب عندي، الأولى أن يحمل الكلام على الحقيقة وهذا أقرب عندي. ولو قال إن الاحتمال الأول نتيجة للاحتمال الثاني، الاحتمال الأول الذي هو أن هذه الركضة جعلت المرأة في قلق وفي وسواس وفي شكوك في أمر دينها وصلاتها، فهي نتيجة لهذه الركضة التي على الحقيقة من الشيطان، هي نتيجة لهذه الركضة التي على الحقيقة من الشيطان. وشيخنا الشيخ عبد المحسن العبات في شرح جامع الترمذي لم يذكر سدده الله إلا الاحتمال الأول الذي هو على خلاف الحقيقة، الذي هو على خلاف الحقيقة، والأقرب العلم عند الله ما قاله الصنعاني رحمه الله، والحقيقة أولى، أي الحمل هذا الكلام على الحقيقة أولى. ولو قال قائل كما ذكرنا أنه لو حمل الأول وهو نتيجة للثاني فليس ذلك ببعيد، فليس ذلك ببعيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. وهذا فيه دليل على أن غالب النساء يكون حيضهن بين 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. ثم اغتسلي، وهذا الاغتسال هو الاغتسال الواجب، هذا الاغتسال هو الاغتسال الواجب الذي هو من الطهر من الحيض، الذي هو الطهر من الحيض، ويجب على المرأة إذا انتهت من حيضها أن تغتسل، يجب على المرأة إذا انتهت من حيضها أن تغتسل. وقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، كما ذكرنا أن غالب عادة النساء 6 أو 7. فالرسول صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بما هو الغالب عند النساء، النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بما هو الغالب عند النساء، فتجعل المستحاضة إذا كانت على حالة حمنة ولم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة، فتجعل حيضها 6 أو 7 على اعتبار مثيلاتها من النساء، وكما سوف يأتينا ما معنى على اعتبار مثيلاتها من النساء. وما زاد على ذلك هو إما أن يكون 23 وإما أن يكون 24. إذا كانت قد حملت حيضها على 6 فيكون الطهر عندها 24، وإذا حملت المرأة حيضها على 7 فيكون الطهر عندها 23 يوما. فال23 يوما أو 24 يوما يكون حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وكما سوف يأتينا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل: أيجامع الرجل امرأته المستحاضة؟ قال: الصلاة أعظم، قال: الصلاة أعظم. يعني إذا كانت المرأة تصلي فما دون ذلك من الأمور الأخرى فإنها من باب أولى أن يقع منها، قال: الصلاة أعظم، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى عند باب ما يكون من المستحاضات في مثل هذه الأبواب. وتتوضأ لكل صلاة وجوبا، تتوضأ المستحاضة لكل صلاة وجوبا كما مر معنا في الأحاديث الماضية، وتغتسل استحبابا. والمقصود بالاغتسال استحبابا هو الاغتسالات التي تكون بعد غسلها الأول من الحيض وهي في حكم الطاهرات، هذا الاغتسال استحبابا كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الصلاتين، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الصلاتين، وتغتسل لكل صلاة مجموعة غسلا واحدا وللفجر غسلا، فيكون تغتسل 3 اغتسالات، تغتسل 3 اغتسالات: الاغتسال الأول لصلاة الفجر، والثاني اغتسال الجمع بين الظهر والعصر، المثال الثالث للجمع بين المغرب والعشاء. قال فإذا رأيت أنك قد طهرت وحصل منك أن الاستنقاء فصلي 24 ليلة و23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، أي افعل ذلك كلما جاءت لك هذا الأمر توقفي عن الصلاة، فإذا طهرت استمر في صلاتك وفي صيامك. لكن يسأل سائل، وهذه مسألة مهمة، ما هي الأيام التي تحددها هذه المستحاضة؟ هل هو الأمر راجع إليها؟ أي هل للمستحاضة أن تختار أياما من عندها؟ لا تعرف أيه حيض وأيه استحاضة، أيه هو دم حيض وأيه هو دم استحاضة. قال أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن، قال إذا اختارت المستحاضة أياما لتجلس هذه الأيام فإن لها ذلك، أن تختار أياما لتجلس هذه الأيام، تختار ستا أو سبعا بحسب مثيلاتها، تختار من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، فإن تختار أياما وتستقر عليها. ولكن سئل الشيخ حفظه الله هل لها أن تغير هذه الأيام؟ مثاله امرأة كان حيضها واختارت أن يكون حيضها في اليوم العاشر والحادي عشر أو في اليوم التاسع وإلى سبعة أو ست أيام، لو كانت هذه المرأة تريد حجا أو عمرة فهل لها أن تغير هذه الأيام، أو أنها تكون على ما قد استقرت عليه؟ قال شيخنا سدده الله فلو أنها غيرت الذي يظهر أنه لا بأس، أنه لا بأس بذلك، لأن المقصود العدد وليس الوقت، لأن المقصود العدد وليس الوقت. وهذا الكلام مهم جدا، لأنه قد يستشكل مستشكل ويقول ما هي هذه الأيام وهل لها أن تغير أو أنها تكون على أيام مستقرة؟ الجواب كما سمعنا أن الأصل أن تكون أيام مستقرة، ولكن لو غيرت فإنه لا بأس بذلك. لما؟ لأن المقصود العدد ستا أو سبعا وليس الوقت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ستا أو سبعا، أرشدها إلى الأيام، إلى عدد الأيام، ولم يرشدها إلى أن يكون ذلك وقتا معينا في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في أثناء الشهر. قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين. تؤخر الظهر وتعجل العصر، أي أنك تصلي الظهر في آخر وقت الظهر وتصلين العصر في آخر وقت العصر، في أول وقت العصر، وهذا يسمى بالجمع الصوري، هذا يسمى بالجمع الصوري، أنك تؤخرين صلاة الظهر، تؤخرين صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتقدمين صلاة العصر إلى أول وقتها، فهذا يسمى بالجمع الصوري. ثم تغتسلين حين تطهرين، تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء كذلك في آخر وقت المغرب وفي أول وقت العشاء، ثم تغتسلين تجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، فهذا كم اغتسال؟ ثلاثة اغتسالات، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي أنك تغتسلين ثلاث مرات، وهذه اللفظة قد قال بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل ليست هي من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال بعض أهل العلم وبعض أهل الحديث هذه اللفظة وهو أعجب الأمرين إلي. قال بعض أهل العلم أن بعض الرواة قال إن هذه اللفظة من حمنة وليست من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال أبو داود في سننه ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حمنة وهو أعجب الأمرين إلي فجعله من كلام حمنة. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حمنة وهو أعجب الأمرين إلي جعله من كلام حمنة. ولكن الصحيح أن هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عمرو بن ثابت هو أبو ثابت ويعرف بابن المقدام، كوفي لا يحتج بحديثه. فإن عمرو بن ثابت وهو أبو ثابت ويعرف بأبي المقدام كوفي لا يحتج بحديثه. قال أبو داود كان عمرو بن ثابت رافضيا خبيثا، كان عمرو بن ثابت رافضيا خبيثا. وقال ابن مبارك لا تحدث عنه كان يسب السلف، لا تحدث عنه كان يسب السلف. وقال النسائي رحمه الله عن عمرو متروك. وقال يحيى بن معين عنه ليس بثقة ولا مأمون، وفي قول الله ليس بشيء يعني عمرو. فهذه اللفظة هي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست هي من قول حمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ليست هذه من قول حمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث الذي معنا استدل به أهل العلم رحمهم الله عز وجل على جواز جمع الصلاتين للمرض، على جواز جمع الصلاتين للمرض، وأن ذلك جائز، وأن المريض له أن يجمع بين الصلاتين، كما نبه على ذلك شراح الحديث ومنهم أيضا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، ومنهم كذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم من أهل العلم، أن حديث حمنة أصل في مسألة الجمع بين الصلاتين للمريض. فلو أن إنسانا كان مريضا في مستشفى أو كان مريضا في بيته أو أجرى عملية ثم لم يستطع هذا المريض أن يصلي الصلاة أن يصلي كل صلاة في وقتها، أو أنه يشق ذلك عليه فإنه يجمع بين الصلاتين ولكن لا يقصر، يجمع بين الصلاتين ولكن لا يقصر، لأن القاعدة في هذا الباب أن ما صح فيه القصر صح فيه الجمع ولا عكس. القاعدة في هذا الباب ما صح فيه القصر صح فيه الجمع ولا عكس، فإنه إذا صح لك أن تقصر الصلاة فصح لك أن تجمع، ولكن إذا صح لك أن تجمع بين الصلاتين فإنه لا يصح لك أن تقصر، فإن هذا ليس على كل حال. فالمسافر يصح له أن يقصر ويصح له كذلك أن يجمع، أنه ما صح فيه القصر صح فيه الجمع. لكن المريض الذي هو في الحضر فإنه إن جوزنا له الجمع ولكن لا يصح له أن يقصر من في نعم في صلاته. والجمع هل هو أولى للمسافر أو ليس بأولى؟ هذه مسألة أخرى. الجمع هل هو أولى للمسافر أو ليس بأولى؟ هذه مسألة أخرى. فهل الأولى له إذا جد به السير كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، أو أنه له يعني أو ليس أو أن هذا الباب باب واسع؟ على كل حال المفتى به عند أهل العلم رحمهم الله أن الأولى له أنه لا يجمع على كل حال، الأولى له أنه لا يجمع على كل حال فيصلي الصلاة في وقتها، ولو جمع فلا بأس، ولو جمع فلا بأس، لأن القاعدة أن ما صح فيه القصر صح فيه الجمع، لكن الكلام في الأولى والأفضل. لأن وهل يجمع إذا جد به السير فقط أو له أن يجمع حتى ولو كان نازلا في سفره؟ الصحيح أنه يجمع حتى لو كان نازلا في سفره. لو نزل إلى جدة رجل من أهل المدينة ونزل إلى جدة، هل له أن يجمع في جدة في حال نزوله؟ الصحيح نعم، يدل على ذلك ما جاء وثبت في حديث أبي داود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة تبوك، من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل في تبوك، كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل في تبوك. واستدرك العلامة الألباني رحمه الله عز وجل على ابن القيم رحمه الله عز وجل في زاد المعاد، لما منع ابن القيم رحمه الله الجمع النازل في السفر، فاستدرك عليه الألباني رحمه الله عز وجل ذلك. وللشيخ ناصر كتاب اسمه التعليقات الجياد على ما في زاد المعاد، التعليقات الجياد على ما في زاد المعاد. فالقصر والجمع يصح للنازل وللذي اشتد به السير، لكن الكلام في الأولى وفي الأفضل، ولكن الكلام في الأولى وفي الأفضل. في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هنا: حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت، هذا فيه دليل لما قد ذكرنا أن ذلك يرجع إلى اختيارها، أن ذلك يرجع إلى اختيارها، لما قلنا تختار هي أياما، أن ذلك يرجع إلى اختيارها وليس إلى مثيلاتها، من جهة مثيلاتها في ست أو سبع، لكن من جهة اختيارها لهذه الست أو السبع في موضعها وأين هو موضعها، إنما هذا هو راجع لها هي وليس لمثيلاتها. ذلك قال: فإن رأيت أنك قد طهرت واستنقعت، دل من هذا كما قال أهل العلم دليل على أن تعيين العدد من الستة والسبعة من جهة الأيام إنما هو راجع إلى اختيارها، إنما هو راجع إلى اختيارها وليس هو راجع إلى مثيلاتها، وإنما هذا هو راجع إلى اختيارها. في لما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بالاختيار ستا أو سبعة وأن هذا يرجع إلى مثيلاتها من جهة الستة والسبع، هؤلاء المثيلات هم القرابات، فإن لم يكن لهذه المرأة قرابة فيرجع إلى البلدة والسكن، فيرجع إلى البلدة والسكن تختار هذا أو هذا بالنظر إلى قريباتها أو إلى بلدها وسكنها أو إلى بلدها وسكنها. المستحاضات في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل أنهن خمسة: حمنة بنت جحش، الثانية أختها أم حبيبة ويقال أم حبيب، وقع خلاف عند أهل العلم هل حمنة هي أم حبيب أو أن بينهما فرق، والخلاف فيها عند أهل العلم رحمهم الله. الثالثة فاطمة بنت أبي حبيش، الرابعة سهلة بنت سهيل ابن عمرو العامرية، الخامسة سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء هذا في رواية رواها أبو داود معلقا، ابن خزيمة موصولا. وثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. احتمل بعض أهل العلم أن ذلك أن هذه المرأة هي سودة، احتمل بعض أهل العلم أن هذه المرأة هي سودة، واحتمل بعض أهل العلم غيرها من زوجات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، احتمل بعض أهل العلم غيرها من زوجات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. منهم من قال هي زينب، منهم من قال هي زينب التي هي أخت حمنة. لذلك نقل الحافظ ابن حجر في الفتح من كلام ابن عبد البر وهو كلامه في التمهيد أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات، أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات، كلهن مستحاضات، زينب وحمنة وأم حبيبة. وهي المشهورة منهن بذلك، يعني أم حبيبة. وقد روى ذلك مالك في الموطأ من جهة أن زينب استحيضت، قد روى ذلك مالك في الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت. ولكن ابن عبد البر نفسه نبه أن ذلك غلط من جهة أن زينب كانت مستحاضة، كذلك نبه ابن سيد الناس في النفح الشذي من أن زينب كانت مستحاضة. المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن المستحاضات هن الذين قد ذكرنا من حمنة وأختها وفاطمة وسهلة وسودة، وبعضهم قال وأم سلمة أيضا، وبعضهم قال وأم سلمة أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بعض أهل العلم قال وأم سلمة أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث الذي معنا قد صححه البخاري رحمه الله عز وجل كما هو معنا هنا. وقال البخاري ماذا؟ ايش قال؟
قال هو حديث حسن صحيح.
قال البخاري رحمه الله هنا حديث حسن صحيح، ولكن كأن ذلك في نسخة، لأن نرى أن الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قد أشار إلى ذلك، قد أشار إلى ذلك، وأن هذا في نسخة، من أن البخاري رحمه الله قال حسن ولم يقل حسن صحيح، قال حسن ولم يقل حسن صحيح. وهذا ما نقله العيني رحمه الله عز وجل في شرحه لأبي داود، قال وحسن البخاري حديثه وصححه ابن حنبل، كما ذكر ذلك الترمذي. فكأن النسخة التي وقف عليها العيني رحمه الله أو رجحها هو تحسين البخاري رحمه الله. وفي قول البخاري حسن صحيح على هذه النسخة، وفي قول أحمد حسن صحيح، دليل على أن استعمال حسن صحيح قبل الترمذي، لأن الترمذي رحمه الله نقل عن البخاري حسن صحيح، ونقل كذلك عن أحمد حسن صحيح، قال بعض أهل العلم، وهذا دليل على أن استعمال هذا المصطلح حسن صحيح كان مستعمل قبل أبي عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل عند البخاري وعند أحمد رحمهم الله عز وجل. ولكن الترمذي أكثر رحمه الله عز وجل من استخدامه. الترمذي رحمه الله أكثر من استخدامه رحمه الله عز وجل. وهذا الحديث كما قلنا صححه البخاري أو حسنه البخاري على اختلاف النسخ وأحمد رحمه الله عز وجل، وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله قد ضعف هذا الحديث، إن كان بعض أهل العلم قد ضعف هذا الحديث. قال الخطابي رحمه الله: وقد ترك بعض أهل العلم القول بهذا الحديث لأجل ابن عقيل راويه ليس بذاك. قد ترك بعض أهل العلم القول بهذا الحديث لأجل ابن عقيل راويه ليس بذاك. فقال البيهقي رحمه الله: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه في الاحتجاج به. وقال ابن مندة: حديث حمنة لا يصح عندهم بوجه من الوجوه. حديث حمنة لا يصح عندهم بوجه من الوجوه، لأنه من رواية ابن عقيل، لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه. قال العيني رحمه الله بعد نقله كلام أحمد البخاري في تحسين الحديث وتصحيحه، قال: والعجب من ابن مندة في هذه الدعوة. العجب من ابن مندة في هذه الدعوة، فإن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديث ابن عقيل. فإن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديث ابن عقيل. وحسن البخاري حديثه، أين حسنه؟ نعم، وصححه ابن حنبل كما ذكر ذلك الترمذي. فالحديث والعلم عند الله عز وجل هو حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الترمذي رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن بشار، وهو الملقب بن دار، وهو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، وهو من مشايخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عامر العقدي، وهو عبد الملك بن عمر العقدي، وهو ثقة، قد سمع من مالك رحمه الله، وروى عنه أحمد وإسحاق بن راهويه وابن معين، قد قال فيه ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وروى له الجماعة. فقد سمع من أبي عامر الأئمة مثل مالك رحمه الله، ومعلوم عن مالك رحمه الله كما هو معلوم عند أهل الحديث أن مالك رحمه الله كان ممن ينتقي في مشايخه. فمالك رحمه الله سمع من أبي عامر العقدي، سمع أبو عامر العقدي من مالك، وهذا لا يدخل في الانتقاء، ولكن معلومة عامة أن مالك رحمه الله كان ينتقي في مشايخه، ولكن أبو عامر هنا هو الذي قد سمع من مالك. ولكن أحمد رحمه الله روى عنه، وإسحاق روى عنه، وابن معين روى عنه. قال: حدثنا زهير بن محمد، هو زهير بن محمد بن المنذر، قال شيخنا العباد فيه ثقة، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. وقال ابن حجر رحمه الله: سكن الشام ثم الحجاز، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها. قال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أتكلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل في جامع الترمذي، عن إبراهيم عن عبد الله عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، وهو إبراهيم ابن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي، هو ثقة روله البخاري في أدب المفرد ومسلم أصحاب السنن أربعة. عن عمه عمران ابن طلحة، وهو عمران ابن طلحة ابن عبيد الله، وهو ثقة روله البخاري المفرد أبو داود والترمذي والنسائي. وعمران ابن طلحة يروي عن أمه حمنة بنت جحش، يروي عن أمه حمنة بنت جحش. وطلحة وطلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله هو أبو عمران، وأمه حمنة صحابية جليلة، وهي حمنة بنت جحش الأسدية، وهي أخت زينب، وكانت حمنة تحت مصعب بن عمير. فلما قتل مصعب يوم أحد تزوجها طلحة بن عبيد الله، وأتى بعمران، هو يروي عن أمه هنا. وحمنا روى لها أبو داود والترمذي وابن ماجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة.
ابن العربي رحمه الله بعد حديث حمنا قال ما لفظه، وبعض أهل العلم نص على أن النص الصحيح في كتاب، في إذا نقلت نصا أن تقول ما لفظه وليس ما نصه، أن تقول ما لفظه، وهذا هو المعمول به عند المتقدمين من الشراح والمتقدمين من أهل العلم، فإنهم إذا أرادوا أن ينقلوا نقلا قالوا ما لفظه، ولا يقولون ما نصه فيما أعلم، لا يقولون ما نصه فيما أعلم. ولو وقف أحد منكم على فائدة عند المتقدمين أنهم إذا نقلوا لفظا أن يقول ما نصه، فيكون قد أفادنا فائدة يعني جيدة وعزيزة. لكن الذي أعلمه أنا أن المتقدمين من الشراح الأحاديث إذا أرادوا أن ينقلوا لفظا يقولوا ما لفظه. قال ابن العربي رحمه الله في العارضة بعد سياق هذا الحديث، قال ما لفظه رحمه الله: في أحاديث الحيض مسائل من معضلات الدين ومشكلات الفقه. في أحاديث الحيض مسائل من معضلات الدين ومشكلات الفقه. ونعلم أن الإمام أحمد رحمه الله قد مكث في كتاب الحيض كم سنة؟ تسع سنين، قال حتى يتفهم كتاب الحيض، حتى يتفهم كتاب الحيض، فإنه قد مكث تسع سنين حتى يتفهم كتاب الحيض رحمه الله عز وجل. ويأتي أهل البدع والأهواء ويقولون عن أئمتنا وعلمائنا أنهم علماء حيض ونفاس. وقد نقلنا في كتاب الفقه أن هذه الكلمة هي من كلام أهل البدع، كما نقل ذلك الشاطبي رحمه الله أن هذه الكلمات من كلام أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، لما قالوا عن الأئمة المتقدمين أنهم علماء حيض، وأن فلان من الفقهاء فإنه لا يعلم من شيء إلا ما يكون من سراويل المرأة، إلا ما يكون من سراويل المرأة. وهؤلاء الخلف الطالح من السرورية أو الإخوانية أو القطبية هم سلف لأولئك الطالحين الخائضين في أعراض أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فهؤلاء الخلف الطالح هم قد اتبعوا أولئك السلف أيضا الطالح، ونعوذ بالله من الخلف الطالح ومن السلف الطالح. والحمد لله أن الله عز وجل قد هدى أهل السنة أن يتبعوا السلف الصالح، وأن يكونوا متبعين لسلف أمتنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. فهذا والله هدى بين ضلالتين، حق بين باطلين، فهذا بحمد الله سبحانه وتعالى من نعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقنا الله أننا اتبعنا أهل العلم، أننا اتبعنا أهل العلم الأكابر في زماننا من أمة السنة، وكذلك اتبعنا السلف الصالح، فهذه والله نعمة تتقلب فيها أناء الليل وأطراف النهار، فالحمد لله على نعمة السنة والتوحيد. نعم. الأصل الغالب هذا، لكن انقطع في النادر 4 أيام 3 أيام يحصل. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى:
هذا الغالب كما ذكرنا أناط الحكم على غالب النساء، غالب النساء على هذا قليل، من يكون على 3 أو 4 قليل. نعم.
باب ما جاء
وقليل كذلك من يزيد إلى 8 و9 قليل، الغالب 6 أو 7. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل كل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى رحمه الله: ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة
تغتسل عند كل صلاة. هنا قال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب، فجمهور أهل العلم رحمهم الله من السلف والخلف على أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، أما 3 غسلات فإن ذلك على الاستحباب، لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس، مروي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد. القول الثاني قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. القول الثاني قالوا: يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة، وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، ومروي عن عثمان أيضا، ورواية عن ابن عباس، القول الثالث قال: تغتسل كل يوم غسلا واحدا على الوجوب، وهذا أيضا رواية عن عائشة، رواية عن عائشة. القول الرابع قال: يجب عليها أن تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائما، وهذا قول ابن المسيب وقول الحسن، فهذا 4 أقوال. القول الأول قول الجمهور أنه لا يجب عليها أي غسل إلا عند انقطاع حيضها، القول الثاني تغتسل عند كل صلاة، القول الثالث تغتسل كل يوم غسلا واحدا، القول الرابع يجب على التقسيم من الظهر إلى الظهر. الصحيح هو القول الأول الذي هو قول الجمهور، وذلك لما يلي: أولا لأن هذا هو الثابت في الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان أعجب الأمرين إليه ما قد ذكرناه لكم في حديث حمنة. ثانيا أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد في الشرع بإيجابه، ولم نجد في الشرع ما يوجب ذلك، وإنما الشرع أوجب غسلا واحدا عند انقطاع حيضها. فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة، وإنما ما كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال فيه هو أعجب الأمرين إلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعل أم حبيبة، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذلك قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، هو ثقة روى له الجماعة. حدثنا الليث بن سعد المصري، وهو ثقة روى له الجماعة. عن ابن شهاب هو الزهري، ثقة روى له الجماعة. عن عروة بن الزبير، هو ثقة روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزى عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسودا وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش، وكذلك قال أبو عبيد. وقال الشافعي رحمه الله: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء، وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى رحمه الله: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أبي عبيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. ذكر رحمه الله قبل ذلك مسألة وضوء المستحاضة، وأنه رجحنا أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ، رجحنا ذلك وقلنا أن هذه الرواية صحيحة وهي عند البخاري في صحيحه، أما ما ذهب إليه بعض الحفاظ من إعلالها فإن الراجح أنها رواية محفوظة. ثم ذكر الترمذي كما هو معنا هنا باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وهذا على الاستحباب كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا الباب على الاستحباب، وأن المستحاضة تغتسل غسلا واحدا وتجمع بين الصلاتين، أن تغتسل غسلا واحدا تجمع بين الصلاتين. وذكر الترمذي رحمه الله حديث حمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. وفي قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، وفي رواية عند أبي داود: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة. والمقصود من جهة كثيرة يعني من جهة الكمية، ومن جهة شديدة يعني من جهة الكيفية، أنها كانت تستحاض حيضة كثيرة من جهة كميتها وحيضة شديدة من جهة كيفيتها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره. الواو هنا أستفتيه وأخبره ليس المقصود بها كما هو معلوم أنها على الترتيب، وإنما المقصود به أن قول حمنة أي أخبره بما هو واقع مني وأستفتيه، أي أخبره بما هو واقع مني وأستفتيه. والفتوى تأتي نتيجة الإخبار، الفتوى تأتي نتيجة الإخبار، أي أني أخبره بما عندي وأستفتيه عن هذا الأمر، فالفتوى تأتي نتيجة الإخبار. فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، وهي من أمهات المؤمنين كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في أخوات حمنة. فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني؟ فقال: فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، أي أن هذه الحيضة الشديدة الكثيرة قد منعت حمنة من أداء الصلاة والصيام. وهذا فيه دليل على أن المرأة الأصل فيها إذا جاءها الدم أن تترك الصيام والصلاة، هذا فيه دليل على أن المرأة إذا جاءها الدم أن تترك الصلاة والصيام. وإذا كانت مستشكلة هل هو دم حيض أو دم استحاضة، وبنت على أن ذلك هو دم حيض ثم اتضح أنه دم استحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معنا هنا لم يأمرها بإعادة الصلاة والصيام الذي وقع أنها قد تركته. لذلك قال بعض أهل العلم، هو الأقرب، أن المرأة لو استشكل عليها الأمر هل هي صائم هل هي مستحاضة أو حائض، ثم رجحت أنها حائض بما ظهر لها، ثم بعد ذلك ظهر أنها ليست بحائض وتركت الصلوات، أن بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل يرون أنها ليس عليها إعادة للصلاة، وهذا أقرب من جهة الأدلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمر حمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تعيد الصلاة أو الصيام. قال: فما تأمرني فيها؟ لما قالت كثيرة شديدة، ذكرنا أن في رواية أبي داود هي موافقة لهذه الرواية كثيرة شديدة، هي موافقة لهذه الرواية كثيرة وشديدة. في نسخ للترمذي حصل سبق اللسان، في نسخ للترمذي جاءت كبيرة، في نسخ للترمذي جاءت كبيرة كما هي في طبعة وزارة الأوقاف السعودية، فإن الطبع على النسخة على كبيرة، وهذا اللفظ هو في إحدى نسخ الترمذي. وأما النسخة التي جعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل في متن الكتاب في جامع الترمذي وجعلها أصلا، هي كثيرة موافقة لرواية أبي داود. قال: فما تأمرني فيها؟ قال: قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، وهو القطن، وهو القطن، أي تشد القطن على فرجها حتى يمسك الدم، تشد القطن على فرجها حتى يمسك الدم. قال: فإنه يذهب الدم، أي أن القطن من خصائصه كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل أنه يذهب الدم. لذلك نعت لها النبي صلى الله عليه وسلم الكرسف الذي هو القطن لكونه يذهب الدم. وقال أهل العلم رحمهم الله عز وجل كما ذكر ذلك العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود، قال: وهذا من إخباره عليه السلام بالحكمة لما قال فإنه يذهب الدم. لماذا نعت لها الكرسف؟ قال: تعليلا فإنه يذهب الدم. قال العيني رحمه الله: وهذا من إخباره عليه الصلاة والسلام بالحكمة، لأن من طبيعة القطن أن ينشف الرطوبات، لأن من طبيعة القطن أن ينشف الرطوبات ولا سيما العتيق منه، ولا سيما العتيق منه. وإلى وقت قريب كان النساء يستعملن القطن في شد الفروج حتى لا يخرج الدم. إلى وقت قريب كن النساء يفعلن هذا، فإنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب الدم. وهذا من إخباره عليه السلام كما ذكرنا بالحكمة، لأن من طبيعة القطن أنه ينشف الرطوبات، خاصة كما قال العيني رحمه الله: ولا سيما العتيق، ولا سيما العتيق منه. قالت: هو أكثر من ذلك، أي أن الأمر أكثر من أن يكون القطن مانع له، هو أكثر من ذلك، فإن الكرسف لا يفعل معه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فتلجمي. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فتلجمي، يعني أن المرأة تشد على نفسها بشيء يمنع من سيلان الدم بالإضافة إلى الكرسف، أي أنها تجعل القطن ثم تجعل فوقه ثوبا كأنه لجام يمنع من سيلان الدم واسترساله. قال أهل العلم: قال: فتلجمي كما يمنع اللجام من استرسال الدابة، كما يمنع اللجام من استرسال الدابة. فقالت حمنة: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، يعني اتخذي ثوبا فوق القطن وفوق هذه ما قد ذكره لها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، ومعنى أثج ثجا أي أسيل سيلالا، ومنه ثجاجا أي سيالا، ومنهما صح في الحديث في أفضل الحج ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال: العج والثج، أي العج ذو رفع الصوت بالإهلال، والثج هو إراقة الدماء. قال: إنما أثج ثجا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أيما صنعت حمنة من هذين الأمرين أجزأ عنها. وهذا دليل على أن هذا على أن هذين الأمرين هو على ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، فإنها تختار أي الأمرين من هذين الأمرين الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي ركضة، أي هذه الاستحاضة، إنما هي ركضة من الشيطان. احتمل أهل العلم رحمهم الله عز وجل احتمالين في معنى هذه اللفظة، احتمل أهل العلم رحمهم الله عز وجل احتمالين في معنى هذه اللفظة. الاحتمال الأول أن المقصود أن الشيطان يلبس ويشوش ويوسوس على النساء، فيجعل النساء في قلق، ويجعل الشيطان عليهن سبيلا، إلى التلبيس عليهن في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها الشيطان بذلك عادتها، فصار في التقدير كأنه ركضها بآلة من ركضاته، فصار في التقدير كأنه ركضها بآلة من ركضاته. وأضيف النسيان للشيطان كما في قوله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. والاحتمال الثاني في حمل الكلام على الحقيقة، الاحتمال الثاني في حمل الكلام على الحقيقة في أن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها، في أن الشيطان ضربها حتى فتق أو فتق عرقها. قال ابن الأثير: أي أن الشيطان قد حرك هذا الدم وليس بدم الحيض المعتاد، أي أن الشيطان قد حرك هذا الدم وليس بدم الحيض المعتاد. قد ذكر ابن العربي رحمه الله عز وجل في العارضة احتمالات أهل العلم رحمهم الله، كذلك ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله في التحبير، كذلك ذكر ذلك ومعنى ركضة ابن سيد الناس في النفح الشذي، وقال الصنعاني وغيرهم كذلك ذكروا هذا. قال الصنعاني رحمه الله: والحقيقة أولى، والحقيقة أولى، أي الأولى أن يحمل الكلام على الحقيقة، وهذا أقرب عندي، الأولى أن يحمل الكلام على الحقيقة وهذا أقرب عندي. ولو قال إن الاحتمال الأول نتيجة للاحتمال الثاني، الاحتمال الأول الذي هو أن هذه الركضة جعلت المرأة في قلق وفي وسواس وفي شكوك في أمر دينها وصلاتها، فهي نتيجة لهذه الركضة التي على الحقيقة من الشيطان، هي نتيجة لهذه الركضة التي على الحقيقة من الشيطان. وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في شرح جامع الترمذي لم يذكر سدده الله إلا الاحتمال الأول الذي هو على خلاف الحقيقة، الذي هو على خلاف الحقيقة، والأقرب العلم عند الله ما قاله الصنعاني رحمه الله: والحقيقة أولى، أي الحمل هذا الكلام على الحقيقة أولى. ولو قال قائل كما ذكرنا أنه لو حمل الأول وهو نتيجة للثاني فليس ذلك ببعيد، فليس ذلك ببعيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. وهذا فيه دليل على أن غالب النساء يكون حيضهن بين 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. ثم اغتسلي، وهذا الاغتسال هو الاغتسال الواجب، هذا الاغتسال هو الاغتسال الواجب الذي هو من الطهر من الحيض، الذي هو الطهر من الحيض، ويجب على المرأة إذا انتهت من حيضها أن تغتسل، يجب على المرأة إذا انتهت من حيضها أن تغتسل. وقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: فتحيض 6 أيام أو 7 أيام، كما ذكرنا أن غالب عادة النساء 6 أو 7، فالرسول صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بما هو الغالب عند النساء، النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بما هو الغالب عند النساء، فتجعل المستحاضة إذا كانت على حالة حمنة ولم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة، ف فتجعل حيضها ستا أو سبعا على اعتبار مثيلاتها من النساء، وكما سوف يأتينا ما معنى على اعتبار مثيلاتها من النساء. وما زاد على ذلك هو إما أن يكون 23 وإما أن يكون 24. إذا كانت قد حملت حيضها على 6 فيكون الطهر عندها 24، وإذا حملت المرأة حيضها على 7 فيكون الطهر عندها 23 يوما. فالثلاثة والعشرون يوما وأربع وعشرون يوما يكون حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وكما سوف يأتينا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل أيجامع الرجل امرأته المستحاضة، قال الصلاة أعظم، قال الصلاة أعظم، يعني إذا كانت المرأة تصلي فما دون ذلك من الأمور الأخرى فإنها من باب أولى أن يقع منها. قال الصلاة أعظم، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى عند باب ما يكون من المستحاضات في مثل هذه الأبواب. وتتوضأ لكل صلاة وجوبا، تتوضأ المستحاضة لكل صلاة وجوبا كما مر معنا في الأحاديث الماضية، وتغتسل استحبابا. والمقصود بالاغتسال استحبابا هو الاغتسالات التي تكون بعد غسلها الأول من الحيض وهي في حكم الطاهرات، هذا الاغتسال استحبابا كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الصلاتين، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الصلاتين، وتغتسلوا لكل صلاة مجموعة غسلا واحدا وللفجر غسلا، فيكون تغتسل 3 اغتسالات، تغتسل 3 اغتسالات، الاغتسال الأول لصلاة الفجر، والثاني اغتسال للجمع بين الظهر والعصر، الاغتسال الثالث للجمع بين المغرب والعشاء. قال فإذا رأيت أنك قد طهرت وحصل منك أن الاستنقاء فصلي 24 ليلة و23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، أي افعل ذلك كلما جاءت لك هذا الأمر توقفي عن الصلاة، فإذا طهرتي استمر في صلاتك وفي صيامك. لكن يسأل سائل، وهذه مسألة مهمة، ما هي الأيام التي تحددها هذه المستحاضة؟ هل هو الأمر راجع إليها؟ أي هل للمستحاضة أن تختار أياما من عندها؟ إلا تعرف أيه حيض وأيه استحاضة، أيه هو دم حيض وأيه هو دم استحاضة. قال أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ المحسن، قال إذا اختارت المستحاضة أياما لتجلس هذه الأيام فإن لها ذلك أن تختار أياما لتجلس هذه الأيام، تختار 6 أو 7 بحسب مثيلاتها، تختار من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، فإنها تختار أياما وتستقر عليها، تختار أياما تستقر عليها. ولكن سئل الشيخ حفظه الله هل لها أن تغير هذه الأيام؟ مثاله امرأة كان حيضها واختارت أن يكون حيضها في اليوم 10 و11 أو في اليوم 9 وإلى 7 أو 6 أيام، لو كانت هذه المرأة تريد حجا أو عمرة فهل لها أن تغير هذه الأيام، أو أنها تكون على ما قد استقرت عليه؟ قال شيخنا سدده الله فلو أنها غيرت الذي يظهر أنه لا بأس، أنها لو أن الذي يظهر أنها لو غيرت أنها لا بأس بأنه لا بأس بذلك، لأن المقصود العدد وليس الوقت، لأن المقصود العدد وليس الوقت. وهذا الكلام مهم جدا، لأنه قد يستشكل مستشكل ويقول ما هي هذه الأيام وهل لها أن تغير أو أنها تكون على أيام مستقرة. الجواب كما سمعنا أن الأصل أن تكون أيام مستقرة، ولكن لو غيرت فإنه لا بأس بذلك. لما؟ لأن المقصود العدد ستا أو سبعا وليس الوقت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ستا أو سبعا، أرشدها إلى الأيام، إلى عدد الأيام، ولم يرشدها إلى أن يكون ذلك وقتا معينا في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في أثناء الشهر. قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين. تؤخر الظهر وتعجل العصر، أي أنك تصلي الظهر في آخر وقت الظهر وتصلين العصر في آخر وقت العصر، في أول وقت العصر، وهذا يسمى بالجمع الصوري. هذا يسمى بالجمع الصوري، أنك تؤخرين صلاة الظهر، تؤخرين صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وتقدمين صلاة العصر إلى أول وقتها، فهذا يسمى بالجمع الصوري. ثم تغتسلين حين تطهرين، تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء كذلك في آخر وقت المغرب وفي أول وقت العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. فهذا كم اغتسال؟ ثلاثة اغتسالات. وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي، وهو أعجب الأمرين إلي، أنك تغتسلين ثلاث مرات، هو أعجب الأمرين إلي أنك تغتسلين ثلاث مرات. وهذه اللفظة قد قال بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل ليست هي من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال بعض أهل العلم وبعض أهل الحديث هذه اللفظة وهو أعجب الأمرين إلي، قال بعض أهل العلم أن بعض الرواة قال إن هذه اللفظة من حمنة وليست من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال أبو داود في سننه ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حمنة وهو أعجب الأمرين إلي، فجعله من كلام حمنة. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال فقالت حمنة وهو أعجب الأمرين إلي، جعله من كلام حمنة. ولكن الصحيح أن هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عمرو بن ثابت هو أبو ثابت ويعرف بابن المقدام، كوفي لا يحتج بحديثه. فإن عمرو بن ثابت وهو أبو ثابت ويعرف بأبي المقدام، كوفي لا يحتج بحديثه. قال أبو داود كان عمرو بن ثابت رافضيا خبيثا، كان عمرو بن ثابت رافضيا خبيثا. وقال ابن مبارك لا تحدثوا عنه كان يسب السلف، لا تحدثوا عنه كان يسب السلف. وقال النسائي رحمه الله عن عمرو متروك، وقال يحيى بن معين عنه ليس بثقة ولا مأمون، أو في قول الله ليس بشيء يعني عمرو. فهذه اللفظة هي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست هي من قول حمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ليست هذه من قول حمنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث الذي معنا استدل به أهل العلم رحمهم الله عز وجل على جواز جمع الصلاتين للمرض، على جواز جمع الصلاتين للمرض، وأن ذلك جائز، وأن المريض له أن يجمع بين الصلاتين، كما نبه على ذلك شراح الحديث، ومنهم أيضا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، ومنهم كذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم من أهل العلم، أن حديث حمنة أصل في مسألة الجمع بين الصلاتين للمريض. فلو أن إنسانا كان مريضا في مستشفى، أو كان مريضا في بيته، أو أجرى عملية ثم لم يستطع هذا المريض أن يصلي الصلاة أن يصلي كل صلاة في وقتها، أو أنه يشق ذلك عليه، فإنه يجمع بين الصلاتين ولكن لا يقصر، يجمع بين الصلاتين ولكن لا يقصر، لأن القاعدة في هذا الباب أن ما صح فيه القصر صح فيه الجمع ولا عكس. القاعدة في هذا الباب ما صح فيه القصر صح فيه الجمع ولا عكس، فإنه إذا صح لك أن تقصر الصلاة فصح لك أن تجمع، ولكن إذا صح لك أن تجمع بين الصلاتين فإنه لا يصح لك أن تقصر، فإن هذا ليس على كل حال. فالمسافر يصح له أن يقصر، ويصح له كذلك أن يجمع، لأنه ما صح فيه القصر صح فيه الجمع. لكن المريض الذي هو في الحضر فإنه إن جوزنا له الجمع ولكن لا يصح له أن يقصر في صلاته. والجمع هل هو أولى للمسافر أو ليس بأولى، هذه مسألة أخرى. الجمع هل هو أولى للمسافر أو ليس بأولى، هذه مسألة أخرى. فهل الأولى له إذا جد به السير كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، أو أنه له يعني أو ليس أو أن هذا الباب باب واسع؟ على كل حال المفتى به عند أهل العلم رحمهم الله أن الأولى له أنه لا يجمع على كل حال، الأولى له أنه لا يجمع على كل حال، فيصلي الصلاة في وقتها، ولو جمع فلا بأس، ولو جمع فلا بأس، لأن القاعدة أن ما صح فيه القصر صح فيه الجمع، لكن الكلام في الأولى والأفضل. لأن وهل يجمع إذا جد به السير فقط، أو له أن يجمع حتى ولو كان نازلا في سفره؟ الصحيح أنه يجمع حتى لو كان نازلا في سفره. لو نزل إلى جدة رجل من أهل المدينة ونزل إلى جدة، هل له أن يجمع في جدة في حال نزوله؟ الصحيح نعم، يدل على ذلك ما جاء وثبت في حديث أبي داود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة تبوك، من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل في تبوك، كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل في تبوك. واستدرك العلامة الألباني رحمه الله عز وجل على ابن القيم رحمه الله عز وجل في زاد المعاد، لما منع ابن القيم رحمه الله الجمع النازل في السفر، فاستدرك عليه الألباني رحمه الله عز وجل ذلك. وللشيخ ناصر كتاب اسمه التعليقات الجياد على ما في زاد المعاد، التعليقات الجياد على ما في زاد المعاد. فالقصر والجمع يصح للنازل وللذي اشتد به السير، لكن الكلام في الأولى وفي الأفضل، ولكن الكلام في الأولى وفي الأفضل. في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هنا: حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، هذا فيه دليل لما قد ذكرنا أن ذلك يرجع إلى اختيارها، أن ذلك يرجع إلى اختيارها، لما قلنا تختار هي أياما، أن ذلك يرجع إلى اختيارها وليس إلى مثيلاتها، من جهة مثيلاتها في ست أو سبع، لكن من جهة اختيارها لهذه الست أو السبع في موضعها وأين هو موضعها، إنما هذا هو راجع لها هي وليس لمثيلاتها. ذلك قال: فإن رأيت أنك قد طهرت واستنقأت. دل من هذا كما قال أهل العلم دليل على أن تعيين العدد من الستة والسبعة من جهة الأيام إنما هو راجع إلى اختيارها، إنما هو راجع إلى اختيارها، وليس هو راجع إلى مثيلاتها، وإنما هذا هو راجع إلى اختيارها. في لما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بالاختيار ستا أو سبعة، وأن هذا يرجع إلى مثيلاتها من جهة الستة والسبع، هؤلاء المثيلات هم القرابات، فإن لم يكن لهن قراب، فإن لم يكن لهذه المرأة قرابة فيرجع إلى البلدة والسكن، فيرجع إلى البلدة والسكن تختار هذا أو هذا بالنظر إلى قريباتها أو إلى بلدها وسكنها المستحاضات في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل أنهن خمسة: حمنة بنت جحش، الثانية أختها أم حبيبة ويقال أم حبيب، وقع خلاف عند أهل العلم هل حمنة هي أم حبيب أو أن بينهما فرق، والخلاف فيها عند أهل العلم رحمهم الله. الثالثة فاطمة بنت أبي حبيش، الرابعة سهلة بنت سهيل ابن عمرو العامرية، الخامسة سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء هذا في رواية رواها أبو داود معلقا ابن خزيمة موصولا، وثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. احتمل بعض أهل العلم أن ذلك أن هذه المرأة هي سودة، واحتمل بعض أهل العلم غيرها من زوجات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه منهم من قال هي زينب، التي هي أخت حمنة. لذلك نقل الحافظ ابن حجر في الفتح من كلام ابن عبد البر هو كلامه في التمهيد أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات، كلهن مستحاضات: زينب وحمنة وأم حبيبة. وهي المشهورة منهن بذلك، يعني أم حبيبة. وقد روى ذلك مالك في الموطأ من جهة أن زينب استحيضت، بنت جحش استحيضت، ولكن ابن عبد البر نفسه نبه أن ذلك غلط من جهة أن زينب كانت مستحاضة. كذلك نبه ابن سيد الناس في النفح الشذي من أن زينب كانت مستحاضة. المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أن المستحاضات هن الذين قد ذكرنا من حمنة وأختها وفاطمة وسهلة وسودة، وبعضهم قال وأم سلمة أيضا، وبعضهم قال وأم سلمة أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بعض أهل العلم قال وأم سلمة أيضا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث الذي معنا قد صححه البخاري رحمه الله عز وجل كما هو معنا هنا. وقال البخاري ماذا؟
قال هو حديث حسن صحيح.
قال البخاري رحمه الله هنا حديث حسن صحيح، ولكن كأن ذلك في نسخة، لأن نرى أن الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قد أشار إلى ذلك، قد أشار إلى ذلك، وأن هذا في نسخة، من أن البخاري رحمه الله قال حسن ولم يقل حسن صحيح، قال حسن ولم يقل حسن صحيح. وهذا ما نقله العيني رحمه الله عز وجل في شرحه لأبي داود، قال وحسن البخاري حديثه وصححه ابن حنبل، كما ذكر ذلك الترمذي. فكأن النسخة التي وقف عليها العيني رحمه الله أو رجحها هو تحسين البخاري رحمه الله. وفي قول البخاري حسن صحيح على هذه النسخة، وفي قول أحمد حسن صحيح، دليل على أن استعمال حسن صحيح قبل الترمذي، لأن الترمذي رحمه الله نقل عن البخاري حسن صحيح، ونقل كذلك عن أحمد حسن صحيح، قال بعض أهل العلم، وهذا دليل على أن استعمال هذا المصطلح حسن صحيح كان مستعمل قبل أبي عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل عند البخاري وعند أحمد رحمهم الله عز وجل، ولكن الترمذي أكثر رحمه الله عز وجل من استخدامه، الترمذي رحمه الله أكثر من استخدامه رحمه الله عز وجل. وهذا الحديث كما قلنا صححه البخاري أو حسنه البخاري على اختلاف النسخ وأحمد رحمه الله عز وجل، وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله قد ضعف هذا الحديث، إن كان بعض أهل العلم قد ضعف هذا الحديث قال الخطابي رحمه الله، وقد ترك بعض أهل العلم القول بهذا الحديث لأجل ابن عقيل راويه ليس بذاك، وقد ترك بعض أهل العلم القول بهذا الحديث لأجل ابن عقيل راويه ليس بذاك. فقال البيهقي رحمه الله تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه في الاحتجاج به. وقال ابن مندة حديث حمنة لا يصح عندهم بوجه من الوجوه، حديث حمنة لا يصح عندهم بوجه من الوجوه، لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه. قال العيني رحمه الله بعد نقله كلام أحمد البخاري في تحسين الحديث وتصحيحه، قال والعجب من ابن مندة في هذه الدعوة، العجب من ابن مندة في هذه الدعوة، فإن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديث ابن عقيل، فإن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديث ابن عقيل، وحسن البخاري حديثه. أين حسنه؟ نعم، وصححه ابن حنبل كما ذكر ذلك الترمذي، وصححه ابن حنبل كما ذكر ذلك الترمذي. فالحديث والعلم عند الله عز وجل هو حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الترمذي رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار، وهو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، هو من مشايخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهو ثقة قد سمع من مالك رحمه الله، وروى عنه أحمد وإسحاق بن راهويه وابن معين، قد قال فيه ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وروى له الجماعة. فقد سمع من أبي عامر الأئمة مثل مالك رحمه الله، ومعلوم عن مالك رحمه الله كما هو معلوم عند أهل الحديث أن مالك رحمه الله كان ممن ينتقي في مشايخه، كان ممن ينتقي في مشايخه. فمالك رحمه الله سمع من أبي عامر العقدي، لا، مالك رحمه الله سمع أبو عامر العقدي من مالك، وهذا لا يدخل في الانتقاء، هذا لا يدخل في الانتقاء، ولكن معلومة عامة أن مالك رحمه الله كان ينتقي في مشايخه، ولكن أبو عامر هنا هو الذي قد سمع من مالك. ولكن أحمد رحمه الله روى عنه، وإسحاق روى عنه، وابن معين روى عنه. قال: حدثنا زهير بن محمد، هو زهير بن محمد بن المنذر، قال شيخنا العباد فيه ثقة، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. وقال ابن حجر رحمه الله: سكن الشام ثم الحجاز، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها. قال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قد تكلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل في جامع الترمذي، عن إبراهيم، عن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، وهو إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي، هو ثقة روى له البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنن أربعة، عن عمه عمران بن طلحة، وهو عمران بن طلحة بن عبيد الله وهو ثقة روى له البخاري المفرد أبو داود والترمذي والنسائي. وعمران بن طلحة يروي عن أمه حمنة بنت جحش، يروي عن أمه حمنة بنت جحش، وطلحة وطلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله هو أبو عمران، وأمه حمنة صحابية جليلة، وهي حمنة بنت جحش الأسدية، وهي أخت زينب، وكانت حمنة تحت مصعب بن عمير. فلما قتل مصعب يوم أحد تزوجها طلحة بن عبيد الله، وأتى بعمران، هو يروي عن أمه هنا. وحمنا روى لها أبو داود والترمذي وابن ماجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة.
ابن العربي رحمه الله بعد حديث حمنا قال ما لفظه، وبعض أهل العلم نص على أن النص الصحيح في كتاب، في إذا نقلت نصا أن تقول ما لفظه وليس ما نصه، أن تقول ما لفظه، وهذا هو المعمول به عند المتقدمين من الشراح والمتقدمين من أهل العلم، فإنهم إذا أرادوا أن ينقلوا نقلا قالوا ما لفظه ولا يقولون ما نصه فيما أعلم، لا يقولون ما نصه فيما أعلم. ولو وقف أحد منكم على فائدة عند المتقدمين أو إذا نقلوا لفظا أن يقول ما نصه فيكون قد أفادنا فائدة يعني جيدة وعزيزة، لكن الذي أعلمه أنا أن المتقدمين من الشراح الأحاديث إذا أرادوا أن ينقلوا لفظا يقولوا ما لفظه. قال ابن العربي رحمه الله في العارضة بعد سياق هذا الحديث، قال ما لفظه رحمه الله: في أحاديث الحيض مسائل من معضلات الدين ومشكلات الفقه. في أحاديث الحيض مسائل من معضلات الدين ومشكلات الفقه. ونعلم أن الإمام أحمد رحمه الله قد مكث في كتاب الحيض كم سنة؟ تسع سنين، قال حتى يتفهم كتاب الحيض، حتى يتفهم كتاب الحيض، فإنه قد مكث تسع سنين حتى يتفهم كتاب الحيض رحمه الله عز وجل. ويأتي أهل البدع والأهواء ويقولون عن أئمتنا وعلمائنا أنهم علماء حيض ونفاس، وقد نقلنا في كتاب الفقه أن هذه الكلمة هي من كلام أهل البدع، كما نقل ذلك الشاطبي رحمه الله أن هذه الكلمات من كلام أهل البدع من المعتزلة وغيرهم لما قالوا عن الأئمة المتقدمين أنهم علماء حيض، وأن فلان من الفقهاء فإنه لا يعلم من شيء إلا ما يكون من سراويل المرأة، إلا ما يكون من سراويل المرأة. وهؤلاء الخلف الطالح من السرورية أو الإخوانية أو القطبية هم سلف لأولئك الطالحين الخائضين في أعراض أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فهؤلاء الخلف الطالح هم قد اتبعوا أولئك السلف أيضا الطالح، ونعوذ بالله من الخلف الطالح أو من السلف الطالح. والحمد لله أن الله عز وجل قد هدى أهل السنة أن يتبعوا السلف الصالح وأن يكونوا متبعين لسلف أمتنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. فهذا والله هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، فهذا بحمد الله سبحانه وتعالى من نعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقنا الله أننا اتبعنا أهل العلم، أننا اتبعنا أهل العلم الأكابر في زماننا من أمة السنة، وكذلك اتبعنا السلف الصالح. فهذه والله نعمة تتقلب فيها أناء الليل وأطراف النهار، فالحمد لله على نعمة السنة والتوحيد. نعم. الأصل الغالب هذا، لكن انقطع في النادر 4 أيام 3 أيام يحصل. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى:
كذا الغالب كما ذكرنا أناط الحكم على غالب النساء، غالب النساء على هذا قليل، من يكون على 3 أو 4 قليل. نعم.
باب ما جاء
وقليل كذلك من يزيد إلى 8 و9 قليل، الغالب 6 أو 7. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل كل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى رحمه الله: ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة
تغتسل عند كل صلاة. هنا قال رحمه الله عز وجل: باب ما جاء في المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة. أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب، فجمهور أهل العلم رحمهم الله من السلف والخلف على أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، أما ثلاث غسلات فإن ذلك على الاستحباب، لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وهذا وقول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، وهو مروي عن ابن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس، مروي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد. القول الثاني قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، القول الثاني قالوا يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة، وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، ومروي عن عثمان أيضا، ورواية عن ابن عباس. القول الثالث قال تغتسل كل يوم غسلا واحدا على الوجوب، وهذا أيضا رواية عن عائشة، رواية عن عائشة. القول الرابع قال يجب عليها أن تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائما، وهذا قول ابن المسيب وقول الحسن، فهذا أربعة أقوال. القول الأول قول الجمهور أنه لا يجب عليها أي غسل إلا عند انقطاع حيضها، القول الثاني تغتسل عند كل صلاة، قول الثالث تغتسل كل يوم غسلا واحدا، قول الرابع يجب عليها أن تغتسل من الظهر إلى الظهر. الصحيح هو القول الأول الذي هو قول الجمهور، وذلك لما يلي: أولا لأن هذا هو الثابت في الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان أعجب الأمرين إليه ما قد ذكرناه لكم في حديث حمنة. ثانيا أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد في الشرع بإيجابه، ولم نجد في الشرع ما يوجب ذلك، وإنما الشرع أوجب غسلا واحدا عند انقطاع حيضها. فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة، وإنما ما كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال فيه هو أعجب الأمرين إلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعل أم حبيبة، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذلك قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، هو ثقة روى له الجماعة. حدثنا الليث بن سعد المصري، وهو ثقة روى له الجماعة. عن ابن شهاب هو الزهري، ثقة روى له الجماعة. عن عروة بن الزبير، هو ثقة روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.